بسم الله اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب باطن الإثم، الخطر الأكبر في حياة المسلمين، للشيخ محمد سعيد رمضان البوطي ورضي الله عنكم. لا تعنينا التسميات. وبعد، فما اسم استعمال هذه العلاجات التي تحدثنا عنها؟ هل هو التصوف أم هو السلوك أم هو التربية؟ ربما صح أن نستعمل أي اسم من هذه الأسماء الثلاثة، وربما صح أن نجد لذلك اسما أو أسماء أخرى، ولا حرج في ذلك ولا إثم. فقد سماه البعض تصوفا كجمهور كبير من المسلمين الذين أهمهم بحث هذا الأمر. وقد سماه بعضهم بالسلوك كالإمام ابن تيمية رحمه الله، وكل ذلك اصطلاح وليس في الاصطلاحات من حرج. ولكن إذا دار الأمر بين الأفضلية، فلا ريب أن أفضل الأسماء وأشدها ارتباطا بالمسمى إنما هو الإسلام. إذ الإسلام بمصدرية الكتاب والسنة هو الذي نبهنا إلى خطورة الأمراض الخفية المستكنة في أعماق النفس، وهو الذي أرشدنا إلى العلاجات وعلمنا كيفية استعماله. وقد كان لنا من سلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلوك أصحابه الذين ساروا على نهجه أعظم نموذج تطبيقي لهذه الحقيقة. وهل الإسلام في جوهره أكثر من هذه الحقيقة ذاتها وشيء آخر؟ هو أن الإسلام هو الكلمة الوحيدة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بمضمون كتاب الله تعالى وسنة نبيه، بل هو الاسم الدال على هذا المضمون. ففي التعبير بكلمة الإسلام تحقيق للرقابة التي يجب أن تتوفر لهذا العلاج، وطرق استعماله، وتحذير من أن يتسلل إليه ما ليس من مضمون الإسلام في شيء. وبالمقابل، فإن في تسميته بالأسماء المختلفة الأخرى ما يقصيه ولو من حيث الشكل عن دائرة الإسلام، ولا يبعد أن تتسلل إليه في ظل من هذه الإقصاء أمور ليست من جوهر الإسلام وحكمه. وقد رأينا كيف تسربت سبل البدع والمنكرات إلى هذا الجانب الجوهري العظيم من الإسلام، بعد أن أقصي عن عنوانه الحقيقي السليم، ثم وضع تحت أسماء وشعارات وعناوين أخرى.
الحمد لله، وأمر الله قلوبنا إيمانا ويقينا. ذكر لنا الخطر الأكبر في حياة المسلمين هو باطن الإثم، ثم ذكر العلاج التخلص من ذلك إنما يكون بقوة الفكر وحسن النظر وصدق الوجهة مع الرب تبارك وتعالى، وإدراك عبودية هذا الإنسان وعظمة المصير والمآل. واحد ثاني، اتخاذ الورد المنتظم من القرآن وتدبر آياته ومن الأذكار. الثالث، كثرة التضرع والابتهال والدعاء. الرابع، تجنب أكل الحرام والشبهات، وأنه بواسطة هذا نتخلص من باطن الإثم. ويقول هذا العلاج الذي وصفت لنا من هذا التفكر الراقي القويم والإدراك الخطير لحقائق الأشياء وحقائق وجودنا وخلقنا ومصيرنا، ثم كذلك الانتظام في تدبر القرآن وأخذ الأوراد، ثم كثرة الدعاء والحفظ، تجنب الشبهات. تسميه إيش هذا؟ تسميه سلوك، تسميه تصوف، تسميه قال سمي ما شئت، الاسم ما يعنينا الاسم. المهم هذا الجوهر والمضمون والحقيقة هو المقصود. بعد ذلك الاصطلاحات فيما يسمى محتثة ولا مشحفة الاصطلاحات ومشحتة في الاصطلاح. بتسميه تصوف سموه تصوف، بتسميه سلوك سموه سلوك، بتسميه أخلاق سموه أخلاق، بتسميه سمو سموه سمو، بتسميه همة سموه همة. إيش بتسميه؟ القصد تحقق به وعمل بما فيه. يعني أن المسميات طغت على كثير من الحقائق، وصار الناس يفكرون في الاسم أو يتعقدون من الاسم أو يعظمون الاسم على حساب المسمى والمضمون. قال هذا ما يهمنا. ولهذا إذا بغيت لنا اختار له الاسم اللائق الأقوى إسلام، يقول لك هذا الإسلام. إسلام تفكر في حياتك وعاقبتك وخالقك وربوبيته ولهيته عبوديتك، هذا إسلام. إسلام تجعل لك ورد من القرآن الكريم، تجعل لك ورد من الأذكار، هذا إسلام. تجعل لك كثرة الدعاء وتضرع ابتهال، إسلام. تتجنب الحرام، إسلام. رجعوا إلى أصله، رجعوا إلى حقيقة الدين، وفكنا من المسميات التي تتعب الناس. ولما ذكرنا له مرة كنا عنده في بيته في دمشق، قلنا له ذكرنا الطرق، الطريقة عندنا قائمة على خمس أسس: العلم والعمل والإخلاص والورع والخوف. قال له بالإسلام، هذا رب الدين كله، هذا بالإسلام. وهكذا فالمسألة مسألة دين ومسألة إسلام وحقيقة. بعدين جاءت المصطلحات والأسماء، فصارت عند بعض الناس شكلت مشكلة، هناك مشكلة. وحتى قال الشيخ أبو الحسن الندوي عليه رحمة الله من علماء الهند، قال في قصة غريبة حدثت عندنا لكنها هي قصة كثير من الناس مع التصوف. كيف؟ قال القصة أنه في مجموعة عندنا من المواد المأكولة لها طبخات، بعدين ابتكرت طريقة عجيبة، جمعت المواد المتعددة في طبخة واحدة، قدمت، قال ازدادت حسن وجمال ولذة، لكن صادف أن واحد إنسان يكرهها تماما، مع أن جميع المواد اللي فيها لما تقدم له كل واحدة واحدة يفرح بها ويتناول منها كثير ويأكل منها. لكن لما بالطريقة هذه المبتكرة اللي جمعت فيها المواد في طبخة واحدة يكرهها إلى حد إذا ذكرت المجلس يقوم من المجلس وما يجلس معك أنت تذكر هذا فضلا عني تناولها. قال هي غريبة قصة، هذا كيف، إيش اللي حصل؟ لأنه ماشي ولا أي مادة غير المواد اللي تناولها هو، بس كل واحدة واحدة، ما حصل إلا جمعناها مع بعض وزدادت قوة وحسن. لكن الرجال ما يحب، قال هذه قصة التصوف مع ناس كثير. قال تقول إيش رأيك في زهد الدنيا؟ ما شاء الله واجب أخذها شيء كبير. إيش رأيك كثرة الذكر؟ أذكر الله ذكرا كثيرا ده خيرا. لا. إيش رأيك في محبة الحق والنبي؟ قال هذا شيء كبير. إيش رأيك في ذكر الآخرة والمصير؟ قلنا خلصناهم بخالصة ذكر الدار ذكر هذه من الهدات. إيش رأيك في تصفية القلب تنقيتهم؟ نظر عند رسول قال تجمعها الأمر تقول إيش رأيك تصوف؟ الله ما بيزعق ما جبنا شيء، هذه المواد اللي كلمناك عنها هذه تصفية القلب وكثرة الذكر وأمر الآخرة والقراءة، هو ذا الكلام نفسه، الزهد في الدنيا هو نفسه، هو ده اسمه تصوف. جمعنا في كلمة واحدة مصطلح دل على المجموع هذا كله، فقمت لنا اتبع، قلت لك ايش اللي حصل؟ ما حصل شيء، نحن جمعنا لك هذه الأوصاف الطيبة المحمودة في اسم مسمى واحد وقالب واحد، قلنا لا تصوف، كم تقول فعل وترك وما ورد، لأنه كثر سمع كلام كثير عن التصوف مغلوطهم. فلهذا لما كتبنا عن سمات الاسم التصوف، عن ماهية التصوف وسمات أهله، جبنا العشر الصفات التي يرتكز عليها أمر التصوف وهي عظيمة بين أهله، فكتبناها. إذا متأملها الإنسان يحصلها، هذا الإسلام، هذا الإحسان، هذا الدين، هذا السيرة، هذا مسلك الصحابة، هذا مسلك التابعين، هذا هو اللي يسموه بعد ذلك تصوف. فما عندهم شيء إلا مسلك النبي والصحابة عليهم رضوان الله، إلا أنه كما قالوا اتباع المنصوص على وجه مخصوص، كيفية التهذيب والتربية والتطهير والتركيز على صفات معينة، هذا هو شيمة أهل التصوف. ولهذا قال ما يهمنا هذا الاسم والمصدرية حقه الكتاب والسنة فهو إسلام. وهذه اللي أبقيناها، قال هذه الكلمة ارتباطها وثيق مباشر على كل المستويات بالكتاب وبالسنة، ووجود الأسماء الثانية المختلفة، قال قد تتسلل إليها بعض الأشياء الغريبة، وقد يدعى خروجها عن الإسلام أصلا، ما لها دخل في الإسلام، وهي من لب الإسلام وما إلى ذلك. فلهذا قال أنا أفضل أن نسمي هذا العلاج اللي وصفته لك هو حقيقة الإسلام، وحقيقة الإسلام وأنت تسمه الذي تريد، ما في مشكلة، سم أي اسم، فلا مشاحة في الإصطلاح. لا إله إلا الله. بعده،
بسم الله الرحمن الرحيم، ورضي الله عنكم.
وشيء ثالث وهو أن في الناس اليوم من يحسب أن اسم التصوف يطلق على مذهب من مذاهب الإسلام، وأن المتصوفة ليسوا إلا فرقة من بين فرقهم المختلفة، وقد استغل هذا الوهم أو قابلية هذا الوهم كثير من المستشرقين، فعنوا بالتصوف ودراسته وتحليل فلسفته، وراحوا يضعونه في إطار يكسبه سمة الذاتية والاستقلال، ليعمقوا أسباب هذا الوهم وليخيلوا إلى المسلمين أن أرباب هذا السلوك فرقة أبدعت لنفسها هذا المنهج المعين في مقابل ما أبدعه سائر المسلمين من نهج آخر مختلف عنه. ولا ريب أن هذا الوهم ظهر في بعض الأحيان بمظهر الحقيقة، وذلك بسبب ما دخل في قوامه عند البعض من الاختراعات والمنكرات التي ليست من الإسلام في شيء. كل هذا يحملنا على أن لا نستبدل بالإسلام أي اسم آخر لأي جزء من مضامينه وحقائقه. ولا أفهم أي وجه للتعصب عند اسم التصوف إذا كنا مجمعين على ضرورة التحلي بمضمونه الإسلامي العظيم، ولكن الإنصاف يقضي بأن نقول إن جزءا كبيرا من تبعة هذه التسمية وشيوعها إنما يناط بأولئك الذين يتهاونون بأمر إصلاح الباطن واتخاذ الوسائل المشروعة له، ويقفون موقف المعارض لما يسمى بالتصوف في مجموعه. إن أحدهم لا يجد لحال أولئك الذين يأخذون أنفسهم بملازمة الأذكار والأوراد ويسلكون مسلك الرياضات المشروعة لرد غوائل النفس عنهم إلا اسم التصوف، وإن أحدهم لا يرضى أن يسير في طريق هؤلاء السالكين لأنه يحسبه في وهمه شيئا زائدا على الإسلام، فيمضي ينعت هذه العلاجات التي وصفناها والحديث عن الأمراض الخفية التي نبهنا إليها باسم آخر غير اسمه الحقيقي، ثم يمضي يحرم حياته الإسلامية من جزء كبير وخطير من المضمون الإسلامي بسبب هذا الوهم الخاطئ العجيب. ولو أن هؤلاء تأملوا فتنبهوا إلى أن السعي إلى إصلاح النفس وسلوك السبل المشروعة إلى ذلك إنما هو جوهر الإسلام وروحه، ولو أن أولئك الآخرين تأملوا أيضا فتنبهوا إلى أن هذه السبل التي يأخذون أنفسهم بها ليست شيئا أكثر من الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يسموه إلا باسمه الحقيقي. إذن لما كان لهذا الذي يسمى بالتصوف أي هيكل ذاتي مستقل في وهم أحد من الباحثين، ولو وجد المسلمون أن في اسم الإسلام ما يتسع للتعبير السليم عن كل جانب من جوانبه وفرع من فروعه.
الله أكبر. وهذه نقطة أخرى في التوهم عن التصوف ومعنى التصوف. وإذا تأملنا هذه السمات المنسوبة لأهله والأوصاف والأعمال وجدناها حقيقة لا تنفك عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن الفقهاء ولا عن المحدثين ولا عن الأصوليين في علوم الشريعة ولا عن أهل علم السير والأخلاق ولا عن صلح الأمة في مختلف الأوقات والأزمان. هذه الأوصاف التي تسمى بالتصوف كان عليها الصحابة، كان عليها التابعون، كان عليها صلح الأمة، فجاء وهم وخيال أن التصوف عبارة عن مذهب إيش ده؟ هذه أخلاق، هذه صفات، هذه أذواق، هذه وجدان، إيش من مذهب؟ أن تعبد الله كأنك ترى مذهب من هو ده؟ مذهب شافعي ولا حنبل ولا القاسم بن محمد ولا الجنيد بن محمد ولا مذهب سيدنا الفقيه؟ مذهب من هذا؟ هذا مذهب النبي، مذهب الإحسان، مذهب الإسلام، هذا الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، ما هو مذهب أصلا. من أمثال المذاهب الأخرى الاجتهادية في الأعمال في هذا. إنما طريقة التوصل إلى التحقق بهذه الصفات الأسلوب، نعم، هو الذي جاءت فيه أنظار العارفين والحاذقين والخريج الماهر، فجاءت أنظارهم لاختيار الأسلوب للتوصل لهذه الصفات لأن تصل إلى حالة أن تعبد الله كأنك ترى. الأسلوب والوسيلة هي التي تظن مختلفة، لكنها في حد ذاتها ليست اسمها من منفصلة عن المقاصد. فمن حيث المقاصد التصوف اسم جامع لحقائق الإسلام من خلال اتخاذ الوسيلة والأسلوب للتحقق. هذا كما جاءت المذاهب في الأحكام، جاءت المذاهب في كيفية كسب الصفات والتخلص من الصفات الذميمة، كسب الصفات الصالحة والتخلص من الصفات الذميمة، الكيفية والأسلوب في ضوء السنة النبوية ودلالات الكتاب ومنهج السلف. أساليب تعنه وعت وتعدد، متنوعة الأساليب ظنك أنها مذاهب، ما هي مذاهب. نعم، هذه الأساليب المتنوعة كما تنوعت الأساليب في كيفية استنباط الأحكام في الفقه قامت المذاهب عندنا. نعم، فإذا نسبنا إلى مثلية أو مشابهة مع هذا فهو الأساليب والوسائل فقط، أما حقيقة التصوف ما يتأتى، ما يتأتى أن يكون مذهب من المذاهب. هذا أمر عام، الحنفي متصوف، الشافعي متصوف، الحنبلي متصوف، المالكي متصوف، المؤرخ متصوف، والمؤرخ الصالح متصوف، المفسر الصالح متصوف، المحدث الصالح متصوف، كلهم متصوفين، ما هو مذهب لواحد دون الآخر. لأن أمور اسمها من حقائق الإسلام مجمع عليها، ما فيها إشكال. نعم، هذا الأسلوب وهذه الهيئة وهذه الكيفية والوسيلة تنوعت وتعددت فيهم تماما، فبذلك قام التنوع الذي أوهم كثير من الناس أنها عبارة عن مذهب وليس التصوف كذلك. واحد. ثانيا، زيد هذا الوهم وقواه أن بعض المنسوبين للتصوف خالفوا أصولهم وخالفوا سلفهم ودخلوا أشياء من عندهم وقنعوا برسوم ومظاهر وضيعوا حقائق في التصوف، فقل هذا أمر ما صحيح، لا يوافق عليه أبو حنيفة ولا الشافعي ولا مالك ولا أحد من الأئمة، لا من المتفق ولا من التفسير ولا من الحديث التي خالفت. لكن حقيقة التصوف كلهم وكلهم عليه. فلما جاء هذا الخلل تقوى هذا الوهم، ثم أشار إلى من سموا بالمستشرقين، ففي السنوات الماضية بل تصل إلى قرون ماضية كثير من آل الغرب خصوصا بعد نهضاتهم المادية الأخيرة هذه تولعوا بالشرق بدراسته وأحواله وما يجري فيه، وكان ثلة كبيرة منهم تبع السياسات الغربية التي تريد الاستيلاء على بلاد الشرق بلاد المسلمين وأخذ ما فيها من كنوز وثروات. فعلا جاء ما سمي في السنوات الماضية أيضا بتسمية غير صحيحة استعمار، ومقصودهم الاستغلال واسمه استعباد احتلال غير الموطن وأخذ ثروة الغير وسموها استعمار. الاستعمار تمام، يعني بتعمر، كلنا بنعمر زين، العمارة زينة، لا اللي يجي يحكمك ويشل ثروات بلادك ويسخرها لسياسته ويقول لك استعمار. هؤلاء بسطوا أيديهم في العالم الإسلامي وبعدين قاموا يتقاسمون بينهم، القوى القوية منهم في المادة وانتوا كذا وانتوا كذا ونتحارب بعدين انتوا تدخل بلاد فلين وبلاد فلاني يتقاسمون بينهم ويسيرون مصالحهم ويأخذون ثروات الناس، وداموا على ذلك سنين. لما جاءت ما سمي بال حركة الشعوب أيضا على غير بصيرة تامة ثم ثورات، والمتأمل يجد أن هذه الثورات أيضا قامت بفسح مجال لها من نفس الذي يسمون نفسهم مستعمرين من قبل، ورتبوها من أجل يذهب صورة الاحتلال هذا وصورة الاستعباد إلى باطنه، فيهمهم الباطن بحيث يكونوا هم النافذين بأحكامهم والباسطين لأيديهم، والذي ترجع إليهم نتائج الثروات إلى عندهم، والصورة أنهم ما لهم دخل، ناس من البلد هم يحكمون من بلدهم وهم يسيرون بلدهم. فهذا أسرار لهم في سياستهم ما يمكن يظهروها للناس. فقالوا لي ذول الشعب ثار علينا قلت لنا بيخرج نحن يتظاهرون انهم خرجوا ويرتبون ترتيب تمام مع الثورات التي تجي بعدهم والتنسيق يطلع فلان يروح فلان في البدايه ظهروا فلان فلان بعدين انقبوا طلع فلان 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 عملانا وترتيب بينهم هفية من شان تبقى سلطتهم بس مستترة ووصول يضمنون وصول الثروات كما يريدون والتصرف في البلاد كما يريدون بس من تحت الستار. في هذا الخلال كثير اغتروا بثروات هذه البلاد. لا صحيح هذا قاعدين كفار يمسكون بلادنا كم من سنين ويقضون ثروتنا ثورة يا جماعة ثورة قاموا صلحوا الثورة وبعدين رجعت الأمور نفس من صورة بلاد يحكمون. والواقع أنت تبع أمريكا ولا تبع روسيا؟ تبع روسيا تبع أمريكا تبع روسيا تبع أمريكا مقسمين أي صلح حطوا السياسة لهم خب كذا عمل ترك طلع نزل صلح قانون باللبزي ما اللي يحكم دلعين صورة أنتم حكم نفسكم نحن ما لنا دخل. والواقع والواقع كل لهم دخل أعوذ بالله من غضب الله. لذا بعض الذي اغتروا بداية الثورات لما قامت عندنا هنا في اليمن ثاروا على ذول يسمونهم أئمة منهم واحد بعدين لقينا بعض أصحابه لقينا في اسمها في جدة في بعض السنين قاموا بدأوا مع الثورة حرقوا وكل شيء وعلى أساس أنه هذا الإمام كبت الحريات وضعف جانب تعليم و ما نمى البلاد وبنمي صلح ثورة قاموا بالثورة وبعدين جاءت ودخلتها سياسات وجاءت حركت جمال عبد الناصر يسمونه من مسير وصلحوا ثورات ومن جملة من شلوهم هذا من البارزين الكبار شلوا إلى الحبس في القاهرة هناك في مصر وفي زنزانة وفي خلال 24 ساعة له دقائق يخرج من شان يقضى الحاجة. أقول الحين قاعد في السجن كتب في عند الباب الزنزانة كنا أيام الإمام نطالب بحرية القول ثم قالوا لهم إنه مشان حرية الأقوال لكن بعد الثورة صرنا نطالب بحرية البول صلحنا ثورة وقمنا ذلحين بس بغيت تسمحوا لي بول محدد عليك كم دقائق في اليوم والليلة هذه معينة أخرج بول فيها باقي مسك بولك محلك ما تقدر بسط الزنزانة. قالوا إحنا صلحنا ثورة من شان طالب حرية القول ذلحين بعد الثورة بغينا حرية البول بس بعد بغينا حرية القول. يعني جاري في الأمور أشياء من وراء الستارة كانت الناس غافلين عنها ما يدركون كثير منه. مرت عليها فترة يقولون أن هذولا كبتوا حرية القول وهذولا ضعفوا تعليم وهذولا شلوا الثروات لأنفسهم ما خدموا البلاد وكذا ثروا عن ثروا. قامت الثورة عدت على الثورة هناك عندنا في اليمن ديك اسمها قريب 40 سنة من سنة على أقل منها هنا في الجانب الجنوبي من اليمن قالوا صلحوا ثورة ثانية. إيش قال هذول حكام وبعدين والخطة المسك أنها تمشي حكام خلوا عليكم الثروات المحول وما أعطوكم الحرية وهم يأكلون ويلفون قوموا بعد دلما صلحوا ثورات لو ثورات الأمهات الحين ونحن في مشاكل ذل مرتفع ثروة قامت الشعب كسب شتت ودم وكثروا الفقراء وكثروا الهلالين راجعون قد مطارات مع الطرف هذه نتيجة الثورة. انتوا قمتوا للثورة من شان تعطلوا لنا المطارات حقنا ومن شان تمنعون الاستيراد للبلاد ومن شان تيتمون عندنا ألوف وترملون ألوف من النسوان وتزيدون الفقر في اليمن ولا لو قمتوا الثورة مشان ايش؟ طيب لكن هذه النتيجة حق الثورة ما وش حصلنا من وراء الثورة حقوقهم لكن منه ثور يحب الثورة. والحلاسة أن كل حركة زمامها بيد الساقطين ساقطة شي معك حركة زمامها بيد الوحي بيد النبوة، بيد الولاية، بيد وراثة النبوة. حلقة رح بتجيب كل خير ونتائجها خير في الدنيا والآخرة. أما زمام الأشياء يرجع إلى هناك. كان يصيح الشيخ البوت الله يرحمه والله لا لسوريا يقول لهم دلحين تمشوا وراء من راية عمية، وين القائد حكم، وين المرجع؟ حتى من تجمعتم بفرق مختلفة تقولوا بنصلح الثورات، بتجلبون مشقة وتعب وترميل وتقتيم وتسفير، وهل بتشترون النتيجة؟ قالوا أبدا، حتى مليون يقتلوا منا، نحن بننزل هذا الإنسان، نحن بنطلع في الحكم. وبعدين كم اللي ماتوا له، اللي تقربهم بس دول الكفر من الأطفال فوق 5000 طفل روحوا. اللي فين اللي مش اللي قتلوا في البلاد، اللي في البحار تعرضوا للقتل بس من خلال السفر، هذا هم يقولون 5000 هم أعداد أكبر. وين اللي قتلوا، وين اللي من الجوع رعب، هذول اللي غرقوا في البحر أطفال 5000 طفل، هذه نتيجة الثورات. ها كانت البلد عندهم مكتفية ذاتيا في أكثر شؤون حياتها وسعون عندهم كل شيء، الآن راحت الثورة، هذا الثروة كلها تهدمت. أيوة. كانت مآثر كثير للإسلام، ومن أحد الصحابة هدموه. يعني إيش نتيجة هذه حق الثورة هذه؟ أنتم قمتم مشان تصلحوا هكذا؟ طيب أول سنة، ثاني سنة، ثالث سنة، ولا كم سنة؟ 4 سنة، 5 سنة، والنتيجة كلها عكسية عكسية عكسية. من هو ثورة نصلح فيه يمشي وراء يمشي وراء تخطيطات الكفار، هم اللي خططوا وهم اللي رتبوا ويدفعون مساكين دول المسلمين، وهم مثل غنم يسوقونهم لهنا ولهنا، ويسوقون بعضها للمجزرة، يشلونهم يجزرونهم هناك، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال. يقول هؤلاء بعض المستشرقين أيضا كتبوا عن التصوف، في طائفة منهم يجون مجرد باحثين، لكن ثلة اللي عليها اعتماد الدول هناك موظفين لمصالح الدول ومهيئين لذلك، فهم يرسمون الخطط. من جملة ذلك أحب أن يكون التصوف عبارة عن مذهب من المذاهب لا يعم الناس كلهم أهل الإسلام، لأنهم في حروبهم مع المسلمين في التاريخ وجدوا الذي قاوموهم بصدق وردوا قيدهم التصوفية. كل المعارك اللي دارت بين المسلمين والكفار كان القادة فيها الصوفية، من بداية ما كان في العصور الأولى إلى أواخرها، إلى ما يجي صلاح الدين الأيوبي والزنكي اللي قبله بعدهم وحررون البلاد، صوفية. فيحبون أن يتقوقع التصوف وأن يضيق نطاقه، فبذلك حاولوا في الكتابة أن يظهروا التصوف أنه مجرد مذهب من المذاهب، وأن يخالف باقي المسلمين، وأن ما هو حقيقة الإسلام ولا هو هذا، فعملوا على ذلك. هذا تبعهم عليه ناس كثير، دخلوا الوهم في خيالهم وزاد بعد ما أقاموا دول من المسلمين منظم معها ترتيب خططهم شيء فشيء، فأثاروا ضد التصوف أفكار كثيرة ونسبوا التصوف إلى الشرك وإلى البدع وإلى الأوهام وإلى الخيالات، وتكلم شبعوا كلام حتى صار عقليات كثيرة. إيش التصوف؟ بمجرد ما تذكر اسم التصوف وحساسية عندهم من هذا التصوف، مع أنه حقائق الإسلام ماشي غيرها حقائق الإسلام. فصار حال المسلمين إلى هذا الحال الذي وصفه الشيخ وهو كذلك يقول. فصاروا عندئذ يتوهمون توهمات باطلة عن التصوف ويتعصبون تعصبات، ولهذا قال ما يهمنا نتعصب لاسم التصوف، سموا بأي اسم، لكن هذا إسلام وهذا إحسان وهذا معارف. فمسلك التصوف قائم على 3 أشياء: علوم ومعارف واحد، ثاني أعمال ومجاهدات، ثالث أذواق ووجدانيات. الشيخ ذكر منه القسمين، قسم العمل وقسم الوجدان والذوق. بيتكلم عنه. فالجسم العملي اللي يتعلق بالصفات والأخلاق والأعمال، أما الجسم العلمي فسهل أن تعرف أن التصوف يقوم على كذا يقوم على هذا، معرفة سهلة. لما أراد سيدنا الغزالي أن يأخذ التصوف ومعاني قال أما علمه فسهل عرفته بسهولة، لكن العمل والتطبيق هذا هنا الحقيقة. وبعد العلم والعمل والتطبيق تجي حقائق التصوف عادها تبدأ بعدين. فلذلك صارت المسألة عظيمة جدا، وإنما خلاصة المسلمين وأكابرهم هم الذين يصلون إلى التصوف حق التصوف، يعني مرتبة الإحسان ومرتبة المعرفة الخاصة بالله تعالى المحبة، هذه المرتبة الكبيرة هو يصل إليها المتصوفون أو الصوفية الحقيقيون. عامة المسلمين غايتهم يحبون هذا، ما يصلون إلى المراتب هذه لأنها قائمة على مجاهدة بتتجاوز الإسلام والإيمان والعلم والبيان إلى الإحسان. هناك يبدأ التصوف الإحسان، فوقه العرفان المعرفة الخاصة التي هي نتيجة الإحسان. الله، ما كل الناس يصلون إلى هذا، ما كل الناس يصلون إلى هذا، ولهذا ما درجات الجنة واحدة، والله ما هي واحدة، درجة فوق درجة فوق درجة، ما الناس كلهم سواء وإن دخلوا الجنة كلهم ما هم سواء. فكما لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، فأصحاب الجنة درجات وأصحاب النار دركات، ما هم سواء، فرق بين هذا وهذا. لا إله إلا الله. قرأ بعده.
التصوف الأخلاقي والتصوف الوجداني، كل هذا الذي قلناه إنما يدخل تحت ما يسمى بالتصوف الأخلاقي، وهو في الحقيقة عبارة عن الخلق الإسلامي الذي جاء به الإسلام وخط الوسائل التربوية الحكيمة له. أما القضايا الأخرى التي تدخل تحت ما يسمى بالأحوال والشهود والفناء والبقاء ونحو ذلك، فإنما هي وصف لحالات وجدانية يتدرج فيها أولئك الذين يأخذون أنفسهم بترويض القلب على المراقبة الدائمة لله تعالى وعدم الانشغال عن ذكره بشيء من مشاغل الدنيا ومظاهرها. فإن أحدهم إذا استمر مدة على هذه الحال بؤلت أمامه شواغل الدنيا وأخذ يظهر له من خلالها عظمة الخالق بكل ما يتصف به من صفات الكمال، وربما ازداد لديه هذا الشعور تأثيرا وقوة فيذهل عن الكون بالمكون ويغيب عن الوجود بالموجود، وذلك ما يسمى عندهم بالفناء. فإذا استمر في سلوكه ومراقبة قلبه وأحواله الباطنة طبق هدي الكتاب والسنة وأحكامها، عاد مرة أخرى إلى اليقظة والانتباه للدنيا وأحوالها مع بقاء قلبه مشدودا إلى الخالق جل جلاله، فهو يتعامل مع الدنيا دون أن يتأثر بها ويختلط بالناس ويعاشرهم دون أن يشغله ذلك عن الله تعالى، وذلك ما يسمى عندهم بالبقاء. وتلك هي المنزلة التي اتصف بها الأنبياء والصديقيون وتحلى بها أصحاب النبيين عليه الصلاة والسلام إذ كانوا أكمل قلوبا وأقوى احتمالا.
أهديكم الله سبحانه وتعالى ورحمكم الله.
وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله في كتابه القيم العبودية الفناء ومعناها، فقال هو الفناء عن شهود السواء، وهذا يحصل لكثير من السالكين، فإنهم لفرط انجذاب قلوبهم إلى ذكر الله وعبادته ومحبته، وضعف قلوبهم عن أن تشهد غير ما تعبد وغير ما تقصد، لا يخطر بقلوبهم غير الله تعالى بل ولا يشعرون به. فإذا قوي على صاحب الفناء هذا فإنه يغيب بموجوده عن وجوده وبمشهوده عن شهوده وبمذكوره عن ذكره وبمعروفه عن معرفته. ثم قال وهذا الفناء كله فيه نقص، وأكابر الأولياء كأبي بكر وعمر والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لم يقعوا في هذا الفناء فضلا عمن هو فوقهم من الأنبياء، وإنما وقع من هذا بعد عصر الصحابة. فإذا علمت
نقول يقول أن التصوف منه الذي أشار إليه من جانب الأخلاق والصفات، وهذا الذي هو حقائق في الإسلام تنتج بعدين الوجدان والأذواق والأحوال التي تتحدثون عنها من الرجاء، الخوف، الشكر، الصبر، المحبة، الرضا، الثناء، البقاء. أحوال ومواجيد أنتجتها الصفات الصالحة والمجاهدات الصادقة. فلهذا بس كما سيتكلم عندكم، من الغلط أن واحد ينسب نفسه للتصوف يترك الأخلاق والعلم والواجبات كلها حق التصوف، ويجي للنتائج حق الكبار وسلو الفناء والبقاء أحوال أبجد ذوق رضوى رضا. أقمت الفرائض، تركت المحرمات، تجنبت الشبهات، أكثرت الذكر، وقفت على الباب، لذت بالعتاب، صفيت مع الوهاب. يا هذا يقوم يتشبث بكلام يسمعه من كلام الصوفية ويصلح نفسه متصوف، وهو من أبعد خلق الله عن التصوف. فقال هذا الذي لا يجوز، هو الذي يضيع علينا حقيقة التصوف ومبدأه ومسلكه ومنهاجه. فلذلك يجب أن ندرك هذا الخلق الإسلامي الذي سمي بالتصوف، وأنه الذي ينبني عليه شأننا في تصفية أنفسنا وعلاجنا للخروج من باطن الإثم. وبالله التوفيق. ملأ الله قلوبنا وإياكم بالإيمان باليقين بالإخلاص والصدق، وجعلنا وإياكم عنده في خيار الخلق، ونقانا عن الشوائب، ورفعنا عليه المراتب، ونظمنا في سلك الأطايب، وحنن عين روح حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، خلقنا بأخلاقه، أدبنا بأدابه، سار بنا في سبيله، سقانا من سلسبيله، لحقنا بطائفته وزمرته وجيله، وحمانا به من الآفات والعهات، وأصلح شؤوننا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في جميع الجهات، حول الأحوال لأحسنها، اختم لنا بأكمل الحسنى، وراضا عنا إلى حضرة النبي محمد.